الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الدرس 48 من تفسير سورة آل عمران. قال: الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح للذين أحسنوا منهم اتقوا أجرا عظيم. الذين قال لهم الناس: إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم، فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله، والله ذو فضل عظيم. إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافون إن كنتم مؤمنين. ولا يحزنك الذين يسارعون في الكفر، إنهم لن يضروا الله شيئا. يريد الله ألا يجعل لهم حظا في الآخرة ولهم عذاب عظيم. إن الذين اشتروا الكفر بالإيمان لن يضروا الله شيئا ولهم عذاب أليم. ولا يحسبن الذين كفروا أنما نملي لهم خير لأنفسهم، إنما نملي لهم ليزدادوا إثما ولهم عذاب مهين. في سبب نزول قول الله تعالى: الذين استجابوا لله والرسول، خرج الطبراني عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: لما انصرف أبو سفيان والمشركون عن أحد وبلغوا الروحاء قالوا: لا محمدا قتلتم والكواعب أردفتم شر ما صنعتم. فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فندب الناس فانتدبوا حتى بلغوا حمراء الأسد أو بئر أبي عيينة. فأنزل الله عز وجل: الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح. وقد كان أبو سفيان قال للنبي صلى الله عليه وسلم: موعدك موسم بدر، حيث قتلتم أصحابنا فأما الجبان فرجع وأما الشجاع فأخذ أهبة القتال والتجارة فأتوه فلم يجدوا به أحدا وتسوقوا. فأنزل الله عز وجل: فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء. قال الشيخ رحمه الله: قلت فعلى قول الحافظ بن حجر يكون الوصل شاذا، والذي أرسله هو محمد بن عبد الله بن يزيد المقرئ كما في تفسير ابن كثير، وتابعه عبد الرزاق فرواه مرسلا. قال: كانت بدر متجرا في الجاهلية، فذكر الحديث في الشطر الأخير الذي هو: فأما الجبان فرجع وأما الشجاع فأخذ أهبة القتال والتجارة فأتوه فلم يجد به أحدا وتسوق. فأنزل الله عز وجل الآية. قال: فالراجح الإرسال. يقول الله عز وجل: الذين استجابوا لله والرسول، أي الصحابة رضي الله عليهم، استجابوا لله عز وجل بلسان الحال والمقال، واستجابوا لنداء رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي الاستجابة لله والرسول الخير العظيم، كما قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه. من بعد ما أصابهم القرح، أي كانت استجابتهم مع شدة القروح التي نزلت بهم يوم أحد من قتل كثير من صفوة المسلمين وقروح النبي صلى الله عليه وسلم ومن إليه. للذين أحسنوا منهم، أي لهم، فكلهم محسن، والمنافقون قد رجعوا وخرجوا. واتقوا، راقبوا الله عز وجل في فعل المأمور وترك المحظور، أجر عظيم، أجر مضاعف. الذين قال لهم الناس، أي المراد بهم الذين وهم أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، قال لهم الناس، وهذا من العام الذي يراد به الخصوص. إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم، أي قريش قد جمعوا جمعهم لاستئصال شأفتكم، فاخشوهم، خافوا منهم واحذروهم، فزادهم إيمانا، أي لثقتهم بالله عز وجل زادهم تصديقا ويقينا أنه النصر العظيم. وقالوا: حسبنا الله أي الله كافينا. قال الله عز وجل: يا أيها النبي حسبك الله من اتبعك من المؤمنين، أي الله كافيك وكافي من اتبعك من المؤمنين. ونعم الوكيل، أي الموكل إليه الأمور. فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث ابن عباس، أو قال ابن عباس: حسبنا الله ونعم الوكيل. قالها إبراهيم حين ألقي في النار، وقالها محمد حين قيل له: إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم، فزادهم إيمانا وقالوا: حسبنا الله ونعم الوكيل. فانقلبوا أي المؤمنين بنعمة من الله، بسلامة وعافية من لقاء العدو، وفضل أي أجر الرابح بسبب ثباته، لم يمسسهم سوء، لم يصبهم أذى ولا مكروه، واتبعوا رضوان الله أي كونهم خرجوا في طاعته وامتثال أمر رسوله صلى الله عليه وسلم. والله ذو الفضل العظيم، صاحب العطاء الواسع الذي لا يعجزه شيء. وفي هذه الآية دليل على أن من امتثل أمر الله وبادر إلى رضاه أكرمه الله عز وجل بحسن عاقبة. والعدو إذا خضعت له أذلك، وإذا رأى منك قوة رهب منك. فالمسلمون عزم الكفار على استئصالهم، فلما ثبتوا نصروا. بل ومن عجيب شجاعة النبي صلى الله عليه وسلم ومن إليه أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أن لا يخرج أحد إلا من شهد أحد، ليكون أوقع في إخافة العدو. ثم قال: إنما ذلكم الشيطان، أي الذي يجلب عليكم ويوسوس للكفار والرجوع إليكم، يخوف أولياءه، أي يخوفكم بأوليائه، وهم خاسرون منكوسون. فلا تخافوهم وخافون إن كنتم مؤمنين. فلا تخافوا من أولياء الشيطان، وليكن خوفكم من الله عز وجل الذي بيده نواصي العباد إن كنتم مؤمنين مصدقين بوعد الله وملتزمين لشرعه. وفي هذا دليل على أن الشيطان لا يرعوي عن تخويف المؤمن بأوليائه، فربما خوفك في عبادتك، وربما خوفك من جهة لبسك، وربما خوفك من جهة دعوتك. وليس بشرط التخويف ألا يخوفك إلا في حال القتال، فقد يخوفك وأنت في المسجد: لا تفعل كذا سيفعلون بك كذا، لا تقل كذا سيتنكر لك الناس، لكن لا تبالي واستنصر بالله. قال: ولا يحزنك الذين يسارعون في الكفر، أي لا تحزن من المنافقين ومن غيرهم من الكافرين الذين يسارعون في الكفر لإرضائهم أو الفرح بنصرهم وغير ذلك، إنهم لن يضروا الله شيئا. فالله عز وجل هو الغني الحميد، يريد الله أن لا يجعل لهم حظا في الآخرة، أي بهذا الابتلاء الذي مر بهم وهذا الانهزام الذي وقع منهم، يريد الله أن لا يجعل لهم نصيبا في الآخرة، ولهم عذاب عظيم موجع بسبب تقلبهم وتلونهم. ثم قال: إن الذين اشتروا الكفر بالإيمان، وهم أهل النفاق، ويدخل فيهم الكفار من باب أولى، والشراء هنا مراد به الاستبدال، لن يضروا الله شيئا، أي بسبب كفرهم ولهم عذاب أليم. وهذا كقول النبي صلى الله عليه وسلم فيما يروي عن ربه: يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد ما نقص ذلك من ملكي شيئا. ولا يحسبن الذين كفروا، أي لا يظن الكفار ومن إليهم أن ما نملي لهم خير لأنفسهم، يعني نؤخر عنهم العذاب بسبب خيرية في أنفسهم أو بخير يتحصلونه، إنما نملي لهم ليزدادوا إثما، الله عز وجل يمني للظالم حتى إذا أخذه لم يفلته، وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد. وأملي لهم إن كيدي متين. ليزدادوا إثما إلى إثمهم، وفي هذا دليل على زيادة الإيمان ونقصانه، كما أنها صريحة في زيادة الكفر ونقصانه، فكلما ازداد الإنسان من شعب الكفر زاد كفره. إن الذين آمنوا ثم كفروا ثم آمنوا ثم كفروا ثم ازدادوا كفرا ولهم عذاب مهين يهانون فيه ويوجعهم. ثم قال: ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه بدون تمحيص ولا اختبار حتى يميز الخبيث من الطيب، فيثبت الطيب وينحرف الخبيث السيء. فالابتلاء قدر كوني جعله الله عز وجل لتمحيص المؤمنين. ألف لام ميم: أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: يبتلى المرء على قدر دينه. فالله عز وجل له الحكمة البالغة والحجة الدامغة، قد يبتلي ليعلم من يصبر ممن ينحرف. وما كان الله ليطلعكم على الغيب، أي بسبب هذا الابتلاء، لأن كثير من الناس إذا علموا الحكمة والعاقبة ربما ثبتوا، لكن إذا جهلوا الحكمة والعاقبة عند ذلك يقع الانحراف بسبب ضعف الثقة في الله عز وجل والاعتماد عليه. ولكن الله يجتبي من رسله من يشاء فيطلعهم على ذلك الغيب وعلى تلك الحكمة. فآمنوا بالله ورسله، أقروا لله بالوحدانية ولرسله بالرسالة، ويلزم من ذلك تصديقهم فيما أخبروا وما أمروا. وإن تؤمنوا وتتقوا، أي تلتزموا الإيمان قولا وفعلا وتجتنبوا الحرام، فلكم أجر عظيم تجدونه في يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. قال قوله تعالى: الذين استجابوا لله والرسول الآية. وذلك أن أبا سفيان وأصحابه لما انصرفوا من أحد فبلغوا الروحاء ندموا على انصرافهم وتلاوموا وقالوا: لا محمدا قتلتم ولا الكواعب أردفتم، قتلتموهم حتى إذا لم يبق إلا الشريط تركتموهم، ارجعوا فاستأصلوهم. فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فأراد أن يرهب العدو ويريهم من نفسه وأصحابه قوة، فندب أصحابه للخروج في طلب أبي سفيان، فانتدب عصابة منهم مع ما بهم من الجروح والقرح الذي أصابهم يوم أحد. ونادى منادي رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا لا يخرجن معنا أحد؟ فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فأراد أن يرهب العدو ويريهم من نفسه وأصحابه قوة، فندب أصحابه للخروج في طلب أبي سفيان، فانتدب عصابة منهم مع ما بهم من الجرح والقرح الذي أصابهم يوم أحد. ونادى منادي رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا لا يخرجن معنا أحد إلا من حضر يومنا بالأمس. فكلمه جابر بن عبد الله فقال: يا رسول الله، إن أبي قد خلفني على أخوات لي سبع، وقال لي: يا بني، إنه لا ينبغي لي ولا لك أن نترك هؤلاء النسوة، لا رجل فيهن، ولست بالذي أوثرك على نفسي في الجهاد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فتخلف على أخواتك، فتخلفت عليهن، فأذن له رسول الله صلى الله عليه وسلم فخرج معه. إنما خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم مرهبا للعدو وليبلغهم أنه خرج في طلبهم، فظنوا به قوة، وأن الذي أصابهم لم يوهنهم فينصرفوا. فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعه أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وطلحة والزبير وسعد وسعيد وعبد الرحمن بن عوف وعبد الله بن مسعود وحذيفة بن اليمان وأبو عبيدة بن الجراح في 70 رجلا رضي الله عنهم، حتى بلغوا حمراء الأسد وهي من المدينة على 8 أميال. وروي عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: يا عبد الله بن الزبير يا ابن أختي، أما والله إن أباك وجدك، تعني أبا بكر والزبير، لمن الذين قال الله عز وجل فيهم: الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح. فمر رسول الله صلى الله عليه وسلم معبد الخزاعي بحمراء الأسد، فمر برسول الله صلى الله عليه وسلم معبد الخزاعي بحمراء الأسد، وكانت خزاعة مسلمهم وكافرهم عيبة نصح رسول الله صلى الله عليه وسلم بتهامة. صفقتهم معه لا يخفون عنه شيئا كما كان بها. ومعبد يومئذ المشرك فقال: يا محمد والله لقد عز علينا ما أصابك في أصحابك ولوددنا أن الله تعالى كان قد أعفاك منهم. ثم خرج من عند رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى لقي أبا سفيان ومن معه بالروحاء قد أجمعوا الرجع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقالوا: لقد أصبنا جل أصحابه وقاداتهم، لنكرن على بقيتهم فلنفرغن منهم. فلما رأى أبو سفيان معبدا قال: ما وراءك يا معبد؟ قال: محمد قد خرج في أصحابه يطلبكم بجمع لم أرى مثله قط، يتحرقون عليكم تحرقا قد اجتمع معه من كان تخلف عنه في يومكم وندموا على صنيعهم، وفيهم من الحنق عليكم شيء لم أرى مثله قط. قال: ويلك ما تقول؟ قال: والله ما أراك ترحل حتى ترى نواصي الخيل. قال: فوالله لقد أجمعنا الكرة عليهم لنستأصل بقيتهم. قال: فإني والله أنهاك عن ذلك، فوالله لقد حملني ما رأيت على أن قلت فيه أبياتا كادت تهد من الأصوات راحلتي إذ سالت الأرض بالجرد الأبابيل. فذكر أبياتا فرد ذلك أبا سفيان ومن معه، ومر به ركب من عبد القيس فقال: أين تريدون؟ قالوا: نريد المدينة. قال: ولم؟ قالوا: نريد الميرة. قال: فهل أنتم مبلغوا عني محمد الرسالة؟ وأحمل لكم إبلكم هذه زبيبا بعكاظ غدا إذا وافيتمونا؟ قالوا: نعم. قال: فإذا جئتمون فأخبروه أن قد أجمعنا السير إليه وإلى أصحابه لنستأصل بقيتهم. وانصرف أبو سفيان إلى مكة ومر الركب برسول الله صلى الله عليه وسلم وهو بحمراء الأسد، فأخبروه بالذي قال أبو سفيان. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: حسبنا أصحاب حسبنا الله ونعم الوكيل. ثم انصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المدينة بعد الثالثة، وهذا قول أكثر المفسرين. وقال مجاهد: عكرمة نزلت هذه الآية في غزوة بدر الصغرى، وذلك أن أبا سفيان يوم أحد حين أراد أن ينصرف قال: يا محمد موعدنا ما بيننا وبينك موسم بدر الصغرى رقابل إن شئت. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ذلك بيننا وبينك إن شاء الله. فلما كان العام المقبل خرج أبو سفيان في أهل مكة حتى نزل من جنة من ناحية مر الظهران، ثم ألقى الله الرعب في قلبه فبدا له الرجوع، فلقي نعيم بن مسعود الأشجعي وقد قدم معتمرا. فقال له أبو سفيان: يا نعيم، إني قد وعدت محمدا وأصحابه أن نلتقي بموسم بدر الصغرى، وإن هذا عام جدب ولا يصلحنا إلا عام نرعى فيه الشجر ونشرب فيه اللبن، وقد بدا لي أن لا أخرج إليه، وأكره أن يخرج محمد ولا أخرج أنا، فيزيدهم ذلك جرأة، ولا يكون الخلف من قبلهم أحب ولا أن يكون الخلف من قبلهم أحب إلي من أن يكون من قبلي، فالحق بالمدينة فثبتهم وأعلمهم أني في جمع كثير لا طاقة لهم بنا، ولك عندنا 10 من الإبل أضمها لك على يد سهيل بن عمرو، أضعه لك على يد سهيل بن عمرو ويضمنها. قال: فجاء سهيل فقال له نعيم: يا أبا يزيد، اضمن لي هذه القرائص وانطلق إلى محمد وثبطه. قال: نعم. فخرج نعيم حتى أتى المدينة فوجد الناس يتجهزون لميعاد أبي سفيان، فقال: أين تريدون؟ قالوا: وعدنا أبو سفيان بموسم بدر الصغرى أن نقتتل بها. قال: بئس الرأي، رأيتم أتوكم في دياركم وقراركم فلم يفلت منكم إلا الشريد، فتريدون أن تخرجوا وقد جمعوا لكم عند الموسم؟ والله لا يفلت منكم أحد. فكره أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الخروج، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده لأخرجن ولو وحدي، فأما الجبان فإنه رجع، وأما الشجاع فإنه تأهب للقتال. قال: حسبنا الله ونعم الوكيل. هذا كما ترى مرسل. فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم في أصحابه حتى وافوا بدر الصغرى، فجعلوا يلقون المشركين ويسألونهم عن قريش، فيقولون: قد جمعوا لكم يريدون أن يرعبوا المسلمين. فيقول المؤمنون: حسبنا الله ونعم الوكيل. حتى بلغوا بدرا، وكانت موضع سوق لهم في الجاهلية يجتمعون إليها في كل عام 8 أيام. فأقام رسول الله صلى الله عليه وسلم ببدر ينتظر أبا سفيان، وقد انصرف أبو سفيان من المجنة إلى مكة. فلم يلقى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه أحدا من المشركين، ووافقوا السوق وكانت معهم تجارات ونفقات، فباعوا وأصابوا بالدرهم درهمين وانصرفوا إلى المدينة سالمين غانمين. فذلك قال الله تعالى: الذين استجابوا لله والرسول أي أجابوا، ومحل الذين خفض على صفة المؤمنين تقديره: إن الله لا يضيع أجر المؤمنين المستجيبين لله والرسول. من بعد ما أصابهم القرح أي نالتهم الجراح. ثم الكلام تم الكلام هنا ثم ابتدأ فقال: للذين أحسنوا منهم واتقوا، للذين أحسنوا منهم بطاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم وإجابته للغزو واتقوا معصيته أجر عظيم. الذين قال لهم الناس ومحل الذين خفض أيضا مردود على الذين الأول، وأراد بالناس نعيم بن مسعود. وفي قول مجاهد وعكرمة فهو من العام الذي يريد به الخاص، كقوله تعالى: يحسدون الناس، يعني محمد صلى الله عليه وسلم وحده. قال محمد بن إسحاق وجماعة: أراد بالناس الركب بن عبد القيس، إن الناس قد يمعوا لكم، يعني أبا سفيان وأصحابه، فاخشوهم فخافوهم واحذروهم فإنه لا طاقة لكم بهم، فزادهم إيمانا تصديقا ويقينا وقوة. قالوا: حسبنا الله ونعم الوكيل، أي كافينا الله، ونعم الوكيل أي الموكل إليه الأمور، فعلي فعيل بمعنى مفعول. قال أخبرنا عبد الواحد بن أحمد المليحي، قال أخبرنا أحمد بن عبد الله النعيمي، قال أخبرنا محمد بن يوسف، قال أنبأنا محمد بن إسماعيل، قال أخبرنا أحمد بن يونس، قال أخبرنا أبو بكر عن أبي حسين عن أبي الضحى عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: حسبنا الله ونعم الوكيل، قالها إبراهيم حين ألقي في النار، وقالها محمد صلى الله عليه وسلم حين قالوا: إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم، فزادهم إيمانا وقالوا: حسبنا الله ونعم الوكيل. إلى هنا بارك الله فيكم.